الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من المذاهب التي أيضا نسب إليها إنكار المعرفة الحسية هي المذهب النسبي القائل بنسبية المعرفة. في الحقيقة البحث في نسبية المعرفة هو بحث مفصل يحتاج إلى لعله علم بحد ذاته هو في نسبية المعرفة، لأن الآن في زماننا الحاضر تطور كثيرا وطرحت فيه نظريات جديدة كثيرة. لا نريد أن نتحدث في كل أبعاد المذهب النسبي، لأن المذهب النسبي فيه جانب يبحث في نسبية المدركات العقلية وجانب يبحث في نسبية المدركات أو الإدراكات الحسية وجوانب أخرى مرتبطة بالوحي، مرتبطة بالدين، مرتبطة بالاعتقاد. لا نريد أن نأخذ إلا هذا الجانب، وهو ماذا؟ وهو ما يرتبط بالنسبية، ما يتعلق بالنسبية في الإدراك الحسي والمدرك الحسي. هنا يؤكدون مثلا النسبية الذاتية، النسبية الذاتية لأنه هناك نسبية عقلية فلسفية تنسب إلى كانت، نتركها إلى قيمة المعرفة العقلية. إن شاء الله حينما نصل إلى قيمة المعرفة العقلية نتحدث عن النسبية التي طرحها كانت التي تسمى بالنسبية العقلية أو النسبية الفلسفية. بالنسبة للنسبية الذاتية قالوا هكذا هؤلاء، قالوا بأنه الإدراك يتدخل فيه ماذا؟ يتدخل فيه ذات الشخص. يعني بعبارة علمية أن في الإدراك جانب موضوعي وجانب ذاتي. الجانب الموضوعي يتعلق بذات المدرك في الواقع الخارجي، والجانب الذاتي يرتبط ويتعلق بالجانب الشخصي، يعني ما يرتبط بأحوال الشخص، صفات الشخص، زمانه، مكانه الذي يعيش به. هذه كلها تتدخل في صياغة معرفة الشيء، فلا توجد لدينا معرفة موضوعية مطلقة بحيث أنت تعرف الشيء مطلقا من دون ماذا؟ من دون تدخل أمور أخرى. فإذا لاحظوا إخواني، إذا المعرفة بالشيء ليست مطلقة وإنما معرفة نسبية. هذا هو المقصود هنا من كلماتهم النسبية، هو هذا، هو أنك تعرف نسبة من الواقع الخارجي ولا تعرف الواقع الخارجي بشكل ماذا؟ بشكل مطلق. وهذه النسبة إخواني الأعزاء تتغير وتختلف من شخص ماذا؟ إلى شخص آخر. وطبعا خصوصا ما ذكرناه في المذهب الفسلجي الذي يصور الإدراك على أنه قضية فسلجية، فحينئذ الدماغ والخلايا وقوى النفس وخصائص النفس، زمانها، مكانها، بيئتها، هذه كلها تؤثر في صياغة المدرك الخارجي. فأنت لا تتعرف على الشيء بتمام حقيقته، وإنما تتعرف على نسبة من الجانب الموضوعي للواقع الخارجي. فنحن بالحواس لا ندرك الأشياء بتمام حقيقتها، وإنما يتزاوج الجانب الموضوعي الخارجي زائد الجانب الذاتي والنفس وما يرتبط بخصائص النفس. هذه ماذا؟ تعطيك معرفة عن الشيء. فصورة الشيء هذه التي أنا أخذها عن الشيء، هذه الصورة هي مزيج مركب من واقع موضوعي ومن ماذا؟ ومن أمور واقع وأمور ماذا؟ ذاتية، وأمور ذاتية. فإذا نحن لا ندرك الأشياء بتمام حقيقتها. هذه خلاصتها طبعا، خلاصة ما يذكر، لأنه لابد أن ندخل في تفاصيل. مثلا حينما يدخلون بتأثير المكان، بحث مفصل كيف أن المكان، الموقعية، جغرافية، تواجد الشخص في هذا المكان يؤثر، وكيف أن الزمان ماذا يؤثر. المكان يعني من قبيل أن يوجد في أسرة معينة، في قبيلة معينة، في بلد معين إلى آخره. هذا كل الواقع المكاني يؤثر تأثير مباشر على الإدراك، ما يرتبط الواقع البيئي، ما يرتبط الواقع المناخي إلى آخره، هذا ما يرتبط بالمكان. الجانب الزماني أيضا يؤثر، كونك في هذا الزمان المعين، في هذا الجيل المعين الذي تعيش به، لا في جيل سابق لا في جيل لاحق، هذا ماذا يؤثر. ولذلك الزمان، الناس الذين عاشوا في هذه الفترة الزمانية تختلف مدركاتهم عن أناس عاشوا ماذا في فترة زمانية سابقة أو سوف تأتي. ما يعني أن ماذا، أن للزمان تأثير، هذا ما يرتبط ماذا بالزمان والمكان. النفس وخصائص النفس تؤثر، يعني الدماغ، القوة الدماغية اللي موجودة، قوة الخلايا، ذكاء الشخص، يعني بالنتيجة مواصفات. يعني فرض مثلا أنت الآن تدرك في حالة غضب، تدرك في حالة ماذا، رضا، في حالة أطمئنان، في حالة مثلا هستيريا لدى الشخص، إدراكاته تختلف. فإذا خصائص النفس، مواصفات النفس، طبعا المواصفات النفسية والمواصفات الفسفجية، يعني سواء ما يرتبط بالبدن وما يرتبط ماذا وما يرتبط بالنفس، هذه كلها الخصائص تؤثر في صياغة المدرك. فأنت لست ماذا، المدرك ليس نزيه، ليس أن الحس لا يعطيك ماذا ذات الموضوع الخارجي وأنت تدرك ذات الموضوع الخارجي، وإنما تتدخل مجموعة من العوامل الذاتية، ذاتية مختصة بك، خارجية أو داخلية، زمان ومكان، بدن ونفس، هذه تؤثر ماذا في صياغة المدرك. فأنت تدرك بشكل وأنا أدرك بشكل، وليس بالضرورة أن تتطابق مدركاتنا ماذا جميعا، بل قد تختلف جميعا. وإذا كانت هناك مطابقة فبنحو الصدفة مثلا، لا يعني أنه ماذا، أن الخصائص اتحدت، يمكن أن تتشابه ماذا المدركات. ولذلك اعتقدوا بأنه لا تتطابق المدركات، تختلف من شخص إلى شخص آخر، تتأثر ماذا في العوامل الخارجية والداخلية الذاتية بالنسبة للشخص. وقلت كما ذكرت بأنه هناك تفاصيل، يعني هناك مسح ميداني لهذه القضايا، كنا ندخل مسح ميداني فعلا هذه أثرت، نعطي مجموعة من الأمثلة كيف أن الحقيقة تختلف من شخص إلى شخص، كيف أنك إذا ذكرت حقيقة من الحقائق في 20 شخص جالسين، كل شخص يفهمها ماذا بشكل، وكل شخص يشرحها ماذا بشكل، مما يعني أن هذه الحقيقة، وأنت لم تذكر إلا حقيقة واحدة، الله عز وجل ذكر حقيقة واحدة، قال كل من عليها فان، قال ليس كمثله شيء. ولكن تجد بأن المفسرين أثر عليهم الموقعية الزمانية والمكان والبيئة وإلى آخره، كل واحد فهمها ماذا بشكل، مع أنها ماذا، مع أنها تتحدث عن موضوع واحد، ولكن هذا الموضوع الواحد تختلف المدركات. طبعا هذا اللي ذكرت الآن المثال هو مثال قراءة، لأنه بعض البحوث النسبية تتحدث في تعدد القراءات، القراءات مو للنص الديني، للنص الديني قراءة الفكرة، تارة نتحدث عن ذات الفكرة بما لها من واقع موضوعي، وأخرى نتحدث عن قراءة الفكرة. وطبعا قراءة الفكرة أيضا دخلت في علوم، يعني التأويل الهرمونوتيك، هذا يتحدث ماذا عن القراءة وعن التأويل. وطبعا كما ذكرت قراءة الفكر البشري، لا قراءة ماذا الفكر الديني، وإلا قراءة الفكر الديني والتعدد الديني هذا بحث آخر، لكن تعدد ماذا، تعدد الإدراك البشري وتعدد قراءة الإدراك البشري، هذا كله يرتبط ماذا بالواقع النسبي. هذا إخواني اعتبروها ماذا، إحدى الأدلة أو إحدى الموجبات التي أوجبت أنه لا نؤمن بقيمة معرفية للحس، وأن الحس لا يمكن أن يعطينا قيمة، أن يعطينا مطابقة للواقع الخارجي، فليست للحس قيمة معرفية بهذا المقدار الآن الذي ذكرناه. الإجابات التي طرحت في هذا المجال، لعله الإجابة الأساسية التي يذكرها السيد الشهيد رحمة الله عليه وغير السيد الشهيد، هو أنه هذه السفسطة بعينها، لأنه بالنتيجة أنت تدرك الواقع الخارجي أو لا تدرك، معناها لا تدرك الواقع الخارجي، مع أننا نجد بأننا ندرك مجموعة من الضروريات، ندرك مجموعة من الوجدانيات، ندرك كثير من الأمور التي ماذا نعتقد بأنها هي على واقعها. حينما نأتي الكل أكبر من جزئه كقضية، هذه ندركها على واقعها وليست نسبية. يعني الكل أكبر من جزئه ليست نسبية في المجتمعات، يدركها مجتمع دون مجتمع، في زمان دون زمان، في مكان دون مكان، بأي كانت ماذا تركيبة هذا الدماغ، وأي كانت ماذا الجانب السايكولوجي أو الفسلجي، يعني النفس والنفسي أو البدن، لا يؤثر هذا الشيء. فإذا نحن ماذا؟ نحن نعتقد بأنه ليست كل العلوم نسبية. نعم هناك بعض العلوم، هناك دائرة في النسبية في الإدراك البشري، ولكنها لا تكتسح كل ماذا؟ كل المدركات، بل لدينا مدركات بديهية أولية هي أسس المعرفة لا يختلف عليها اثنان، ومنها نستطيع أن نتوصل لمجموعة كبيرة من القضايا النظرية الثابتة التي ليس فيها اختلاف. فإذا نحن ننكر هذه الكلية القائلة بأن كل المعارف البشرية الحسية هي معارف ماذا؟ نسبية. وطبعا جواب الذين أجابوا عن ذلك، هذه الإجابة ماذا؟ هذه الإجابة إخواني الأعزاء ترتبط ماذا؟ ترتبط بالتصديقات والقضايا والأوليات، وترتبط بالجانب العقلي. يعني هذه الإجابة لا تريد أن تثبت قيمة معرفية للعلم الحسي، وإنما تريد أن تقول بأن هذا العلم الحسي له ماذا؟ قيم، له أب، هذا ليس متروك لوحده. نعم لو ترك لوحده لا قيمة له، ولكنه باعتبار أبيه، باعتبار القيم عليه وهو العقل، تكون له ماذا؟ تكون له قيمة. فإذا رحله أيضا ماذا؟ القيمة المعرفية إلى ماذا؟ إلى العقل، ولا يعني إثبات قيمة معرفية للعلم الحسي. هذا إخواني الأعزاء تقريبا تمام ما ذكره الأعلام في مسألة ماذا؟ في مسألة العلم الحسي، كيف أنه الحكماء المشاة ومن جاء بعدهم من حكماء الإسلام اعتقدوا بأنه لا قيمة معرفية للعلم الحسي بحد ذاته، وإنما القيمة للعلم العقلي، وكيف أن المدارس الحسية والعقلية، يعني المدارس الغربية سواء كانت المدرسة الغربية بعد النهضة، مدرسة ماذا؟ مدرسة العقل، كما مثلا ديكارت وغير ديكارت مثلا، أو كانت مدرسة ماذا؟ أو كانت مدرسة الحس، كما مثلا جون لوك وأتباع جون لوك، المدرسة ماذا؟ الحسية، أو كانت المدرسة ماذا؟ مدرسة مثالية، أو كانت المدرسة والمذهب مذهب ماذا؟ مذهب نسبي. كلها بالنتيجة اتفقت الكلمة على أنه لا قيمة معرفية للعلم ماذا؟ للعلم الحسي. هذا ما يطرح إخواني الأعزاء. ولكن فد شيء نذكره هنا وقبل لا ننتقل ماذا؟ للعلم الوجداني والمحسوس بالحس الباطن، لابد أن نقف أو نذكر هذه الوقفة، وهو أن علماء الغرب سواء أتباع المدرسة العقلية أو الحسية أو المثالية، أو طبعا المثالية ما لنا علاقة بها، لأن هذه فعلا هي تنكر ماذا؟ تنكر المعرفة الحسية مطلقة، قيمة المعرفة الحسية. لا، المثالية نخرجها، المذهب النسبي والمدرسة النسبية، هؤلاء إخواني الأعزاء من يدقق في عباراتهم، وعلى الإخوة أن يدققوا في العبارات ويراجعوا ماذا عبارات هؤلاء، يعني قبيل عبارات اللي يذكرها كانت واللي يذكرها مثلا ديكارت وغيرهم، يعني اللي هؤلاء ماذا يعتقدون، أو جون لوك الذين يعتقدون إما بنسبية المعرفة كما في كانت مثلا، أو حسية المعرفة كما في جون لوك، أو عقلية المعرفة كما في ديكارت مثلا. هؤلاء يعني رؤساء المذاهب، حينما الإنسان يدق في كلماتهم وفي كلمات أتباعهم، تفت إخواني الأعزاء، نجد بأنهم يصرحون بأن للمعرفة الحسية قيمة، للمعرفة الحسية إخواني، مو التجريبية، التجريبية سوف تأتي بلا شك قطعا جزما، يجعلون للمعرفة التجريبية قيمة معرفية. الحديث ليس في المعرفة التجريبية، الحديث في المعرفة الحسية. المعرفة الحسية إخواني الأعزاء يؤمنون بوجود قيمة للمعرفة الحسية. نعم هم ينكرون المطابقة، هم ينكرون العينية، يقولون لا توجد مطابقة بين المدرك الحسي وبين الواقع الموضوعي، لا توجد عينية، لا توجد المطابقة 100%. ولكن هل بالمعرفة الحسية يحصل ترجيح أو لا يحصل ترجيح؟ يصرحون بحصول الترجيح، ويقولون بأنه تارة التماس مع الواقع الخارجي مباشرة يعطي ترجيحا، وأخرى لا يكفي التماس مع الواقع الخارجي، نحتاج إلى التجربة. ومن هنا يقسمون المدركات التي يحصل فيها ترجيح تارة، يقسمون يذكرون الأخوة، هذا ذكرناه في ماذا، في الأسس المنطقية للاستقراء، قالوا بأنه بعض الأمور لا تحتاج مباشرة، بمجرد أن تتماس بها ماذا يحصل لديك ترجيح. يعني من قبيل أنت بمجرد أن ترى أن النهار تحقق حينما طلعت الشمس يحصل لديك ترجيح، إخوان مو يقين، يحصل لديك ترجيح بأن الذي أوجب النهار من هو؟ هو الشمس. فالجانب الترجيحي من مثال واحد في بعض الأمثلة الواضحة يحصل ترجيح، طبعا في بعض الأمثلة لا يحصل ترجيح. يعني من قبيل أنك تريد أن تثبت السببية لشيء، يعني من مثال واحد تريد أن تثبت السببية، سببية النار لتمدد الحديد ماذا؟ بالحرارة، وأن الحرارة هي السبب ماذا؟ لتمدد الحديد. هذا لا يكفي ترجيح فيه مثال واحد، لأنه أنت لديك احتمالات كثيرة جدا ماذا؟ بالرموز التي ذكرها السيد شيد لتاء، العلة المجهولة تحتمل، هذه محتملة بشكل كبير، فبمجرد الرؤية لا يعطي ماذا؟ لا يعطي ترجيح. ومن هنا قالوا بعض الأمثلة يكفي فيها المثال الواحد لكي ماذا تحصل لدى النفس، يحصل ترجيح. لكن إخواني الأعزاء، ترجيح هسه 55%، 60%، 70%، مو أكثر من هذا، ولكن جانب ترجيح موجود. وتعلمون بأن، وذكرنا في بداية البحث، بأن من يعطي قيمة، من يعطي ترجيحا للمعرفة، هذا يعطي ماذا؟ قيمة للمعرفة، لأنه المعرفة ذات القيمة لا نشترط أن تكون ماذا قيمتها يقينية. والذي يطالع كلمات الأعلام في ردهم على هؤلاء هم يبحثون في أي شيء؟ في القيمة اليقينية. بل تصريح في بعض كلمات الأعلام أنه يتحدث عن اليقين بالمعنى الأخص، هذا ما لا حظ له في كلمات، يعني ما لا يعتقد به ماذا؟ علماء المدرسة الحسية لا يعتقدون بوجود اليقين المركب. فإذا كان المقصود من إسقاط القيمة المعرفية هي قيمة اليقين المركب، هذا بلا شك يسقطونه ماذا؟ عن المعرفة الحسية. لا توجد لدينا قيمة علمية يقينية للمعرفة الحسية، هذه لابد ماذا؟ لا نختلف فيه. يعني المشاهدة، مجرد المشاهدة لا يعطينا يقينا مركبا ولا يعطينا يقينا بسيطا، ولكنه يعطي الترجيح، والترجيح قيمة إخواني الأعزاء. وحتى المدرسة المشائية، المدرسة الأورسطية، المنطق الأورسطي اعتقدوا بأنه الفرق بين التصور والتصديق هو أن التصور ليس فيه ترجيح، أما التصديق ففيه ترجيح، ولذلك قسم التصديق. هذه قيمة إخواني، يعني تأثير نفسي وقيمة نفسية بالمدرك، وهذا أيضا صرحوا به، يكفي الترجيح لإثبات القيمة المعرفية. وهذا الترجيح بنسبة معينة لبعض الأمثلة يثبته أتباع المدرسة، خلينا نعبر عنها المدرسة الغربية، مدرسة ما بعد النهضة، يؤمنون به بشكل واضح. الحس في بعض أمثلته يعطي مقدار من الترجيح. احنا ما نريد، لا نريد ان نثبت الموجب الكلي ان كل معرفة حسية فتعطي ترجيح، لا، ليس الامر كذلك. بعض الأمثلة الواضحة للمعرفة الحسية تعطي ترجيحا، تعطي ترجيحا بالثبوت، تعطي ماذا؟ ترجيحا بثبوت هذه الخصوصية، او ثبوت ذات الشيء، او تأثير هذا الشيء في شيء اخر. هذا الترجيح موجود في المعرفة ماذا؟ في المعرفة الحسية. نعم، هم يصرحون بأننا ننكر العينية والمطابقة. وحتى المدرسة النسبية حينما يقولون بأنك تدرك نسبة من الواقع الخارجي، هؤلاء يعطون قيمة معرفية، ولكن طبعا هذه القيمة المعرفية ليس معرفة الشيء بتمام حقيقته، وهذا إن شاء الله سوف نذكره، وهذا هذا حصيلة ما توصل إليه فلاسفتنا الإسلاميين من أنه لا نستطيع أن ندرك حقائق الأشياء. الأشياء لا تدرك بحقائقها وكونها لا ماهية ولا وجود، هذا ما يصرح به صدر المتكلم، وإن كان ماذا يجاري المشهور في بعض عباراته. ماكو مشكلة أنه نحن نعتقد بأنني أدرك من الواقع إما نسبة معينة، وإما أدرك من الواقع ماذا الشيء بترجيح معين 60% 70% أيا كانت النسبة. فإذا لاحظوا إخواننا الأعزاء هناك قيمة معرفية في كلماتهم، نعم قيمة العينية والمطابقة والمئة بالمئة هذه ينكرونها، وهذه نقطة مهمة. نقطة مهمة هو أنه أولا المعرفة الحسية ليست لها تلك القيمة التي يذكرها حكماء المشاة، ولكن تبقى لها قيمة هي القيمة الترجيحية لبعض أمثلتها، ممكن للأمثلة مو واحد يجيب أمثلة يقول شيخنا هذا مثلا ما حصل بها ترجيح. طبعا بعض الأمثلة الدقيقة التي تحتاج إلى التدقيق والتجربة المتواصلة والمتكررة هذه لا يكفي فيها المثال والمثالين للترجيح. جيد. علماء الإسلام ماكو قيمة، قضية معكوسة. يعني العلماء الغرب يعطون للمعرفة الحسية قيمة ولكنها قيمة ترجيحية، علماء الإسلام ينكرون القيمة المعرفية للعلم الحسي مطلقا، أصلا لا توجد قيمة. لماذا؟ نعم للمعرفة الحسية مدخلية في ماذا؟ في صاحب القيمة. صاحب القيمة من هو؟ المدرك العقلي. يعني ماذا؟ القضية التصديقية، والتصديق لا يصنع إلا في مرحلة العقل لدى النفس، واضح؟ وهذا يعني تقريبا السيد الشهيد يصرح به رحمه الله عليه أنه هذا قدر الحس المحتوم، هو أنه ينتهي إلى أنه لا قيمة له. عبارات كانت، عبارات كانت واضحة، أكو فد عبارات تابعوها في عباراتهم أنه دائما يقولون لا يطابق الواقع بتمامه، يعبرون بأنه لا يطابق الواقع 100%. هذه عبارات موجودة في في.
لازم كلامهم بأنهم يعترفون بالمعرفة الحسية، بأن المعرفة الحسية
هذه. طبعاً أكو أمثلة أخذناها بكرة نجيب إن شاء الله ما في مشكلة. لكن أمثلة ذكرناها ذكر الأخوة في السيد الشهيد رحمة الله عليه حينما ذكر النزعة الترجيحية، ذكر ماذا؟ أن بعض الأمثلة تحصل ماذا بمثال واحد يحصل الترجيح. لا يتذكر الأخوة يقدرون يراجعونها بالأسس موجود نجيبه. هذه في عباراتهم يعني اللي ينقلها، طبعاً عبارات أخرى لديهم. يعني الإنسان ذا دقق يجد بأنه من جهة يقولون أنه لا يطابق 100%، وخصوصاً الآن المذهب السائد هو مذهب النسبية، اللي المذهب النسبية يعطي نسبة من المعرفة الحسية ولكنها معرفة ناقصة. وسوف نذكر إن شاء الله بأنه يقولون بأنه إذا لم يحصل الترجيح فعلينا ماذا؟ بالتكرار. ومن هنا يعتقدون بأن التكرار والتجربة هي مرحلة بعد ماذا؟ بعد الحس. يعني أنت الحس إذا ما استطاع أن يرجح فعليك ماذا؟ أن تكرر لكي تقوي هذه المعرفة، تزيدها ترجيحا أو تستحدث فيها الترجيح، عليك ماذا؟ أن تجرب. سنجيب إن شاء الله عبارات.
أنا
أشوف
لأنه ماكو مطابقة من ما تقدم يعني من الآراء من المعرفة.
يعني احنا نقول بالنسبه
كويس، لا لا انا بقى انا اشوف انا اخبار لانه مطابقه
هذا مو
بعض الخصائص اشياء تنتقل من نحو الخصائص مو من نحو كل شيء وحقيقته.
يعني احنا نعرف نسبه من الواقع الخارجي، ما لا نعرف الواقع الخارجي بتمامه، والوضع الذاتي يؤثر غير الذاتي معرفته. ما تقول ان شاء الله نبين في محل لك ان شاء الله، لأنه مسألة نسبية المعرفة هي مسألة خطيرة. يعني الإنسان عليه أن يدقق كثير حتى، لأنه إحنا عندنا هواي مشاكل نسبية المعرفة ودائرتها ما هي، لأنه هل أن المعرفة بتمامها نسبية؟ يعني إذا حصل اليقين البسيط يعني تبقى نسبية ولا تبقى نسبية؟ هو مو نسبية بعد إذا اليقين البسيط. فما نعتقد بأنه كل العلوم نسبية، ولكن كثير من العلوم التي ادعي أنها ليست بنسبية في الواقع ماذا؟ في الواقع نسبية. كل قضايا النظرية مثلا، ك كمعرفة حقائق الأشياء، معرفة ماهية الأشياء، وجودات الأشياء إلى آخره. وطبعاً المساحة تختلف بين المساحة المحسوسة بالحس الظاهر والمساحة المحسوسة بالحس الباطن. خلوا من يجي إن شاء الله تحقيق القضية بشكل كامل، بس خلونا ويا ما ذكر الأعلى. لاحظوا إخواني الأعزاء، هذا ما يرتبط ما نسب إلى علماء الغاب، وهذا كله ما يرتبط إلى المعرفة الحسية. واتضح أن المعرفة الحسية لا قيمة لها عند الجميع إلا ما ذكرناه أخيرا من أنه الأمر ليس كذلك. من يطالع كلماتهم إن شاء الله نجيب بعض العبارات، أنهم ينكرون المطابقة ولا ينكرون القيمة بشكل مطلق. ننتقل إخواني الأعزاء للمعرفة الوجدانية والعلم الوجداني الذي هو المحسوس بالحس الباطن. المحسوس بالحس الباطن، هذه المعرفة هل لها قيمة أو ليست لها قيمة؟ وأكرر بأن المقصود من القيمة هي مطابقة الواقع الخارجي. فهل أن المعرفة الوجدانية، المعرفة بالحس الباطن، تفيد المطابقة للواقع الخارجي بحد ذاتها وبقطع النظر عن العقل، أو لا تفيد ذلك؟ بشكل، أنا حتى ننهي هذه النقطة بعد ما نكررها كثير ونذكرها بشكل كلي، الحكمة المشائية والمنطق الأرسطي والحكمة الأرسطية وأتباع المعلم الأول بصورة عامة ينكرون أي قيمة معرفية إلا للمعرفة العقلية، ولا نستطيع أن نحكم أو نذعن، دقوا يا إخوان الأعزاء، لا نستطيع أن نحكم أو نذعن بالمطابقة للواقع الخارجي إلا في مرتبة العقل. ومن هنا حينما ترجعون إلى الوجدانيات تجدون بأن الوجدان يجعل واسطة لحكم العقل كالحس الظاهر بالضبط. كيف أن الحس الظاهر ليست إلا تصورات تدخل كمواد أولية لتحصيل التصديقات والعلم بالمطابقة وترجيح المطابقة الذي هو له القيمة المعرفية؟ قالوا بأن المحسوسات بالحس الباطن، يعني من قبيل حبي لولدي، حبي لأبي، بغضي لزيد، شهوتي لهذا الطعام المعين، هذه ماذا؟ تسمى بالوجدانيات، مدركة بالحس ماذا؟ بالحس الباطن. هذه الوجدانيات إخواني الأعزاء المدركة بالحس الباطن، قالوا يعني الحكمة المشائية وحتى حكماء الإسلام تابعوهم على ذلك، قالوا هكذا، قالوا بأن هذه تعطيك تصورات. يعني أنا الآن حينما أشعر بألمي أأخذ صورة عن ألمي، وحينما أشعر بحبي أأخذ صورة عن ماذا؟ عن حبي، وحينما أشعر بالثبوت أأخذ صورة عن الثبوت. أأخذ هذه الصور أي إلى العاقلة، فالعاقلة ماذا تفعل؟ تجعل محمول وموضوع ونسبة ثم تحكم بالمطابقة. فماذا تقول؟ تقول حبي موجود، حبي ثابت، هذه حبي موجود، حبي ثابت، هذه قضية عقلية في مرحلة القوة العاقلة، وهذه على ضوئها نستطيع أن نحكم بالمطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع الخارجي. فإذا لابد أن يكون لدينا موضوع ومحمول ونسبة وحكم وتصديق حتى نحكم ماذا؟ بالمطابقة للواقع الخارجي. وهذه كلها أين تتحقق؟ كلها تتحقق بالمرحلة العقلية. ولذلك في المرحلة الوجدانية، يعني في مرحلة الصور المأخوذة بالحس الباطن أو الحس الظاهر، لا يوجد هكذا ماذا؟ لا يوجد هكذا حكم. ومن هنا قالوا بأن الوجدانيات والمدركات الوجدانية كحبي وبغضي وإلى آخره، هذه صرف تصورات لا يحكم فيها بالمطابقة أو عدم مطابقة، ولذلك لا قيمة معرفية لها إلا كونها ماذا؟ مشاركة في تشكيل الحكم العقلي، مشاركة في تشكيل ماذا؟ الإدراك العقلي والقيمة العقلية. فإذا المدرك إذا أصبح مدركا عقليا حينئذ ماذا؟ يحكم فيه بالمطابقة أو عدم المطابقة. ومن هنا إخواني الأعزاء صريحا قالوا بأن المرحلة الوجدانية اللي احنا نعبرها ماذا؟ نعبر عنها بعالم الوهم، لأنه نحن ذكرنا بأنه الواهمة والوهم هي مرحلة ماذا؟ الإحساس الباطن. إذا يتذكر الإخوة الأعزاء ماذا قلنا؟ قلنا الواهمة هي أداة ماذا؟ أداة للإدراك، والوهم الوهم هو ماذا؟ هو الوعاء الذي فيه ماذا؟ الذي فيه المدركات الوهمية اللي هي المعاني الجزئية. أيا كانت إخواني هذه المعاني الجزئية ما لنا علاقة بها، نتحدث فقط عن المعاني الجزئية المحسوسة بالحس الباطن اللي هي ماذا؟ اللي هي من قبيل حبي لولدي، بغضي لزيد إلى آخره، حبي وبغضي وألمي وخوفي وغضبي، هذه معاني جزئية مدركة ماذا؟ مدركة بالوجدان. بالوجدان الأداة لذلك هي ماذا؟ هي الواهمة. وماذا؟ والذي وعاء الذي يحافظ على هذه الأمور هي ماذا؟ هي الواهمة. ولذلك قالوا بأن لحظة إخواني بأن الوهم والواهمة ماذا؟ من الحس الظاهر ومن الحس الباطن. قالوا بأنه من الحس الباطن، طبعا على خلاف أنه يوجد وهم واهمة أو لا يوجد. ذكرنا بأنه صدر المتألهين قال لا توجد، هي عقل نازل يربط القضايا الكلية ماذا؟ القضايا الجزئية. يأخذ زيد ويربط ماذا؟ كرهي، الكره كلي بزيد يصير كرهي لزيد. العلامة الطباطبائي يرجعها للحس المشترك وقال بأنه لا يوجد لدينا ماذا، لكن احنا ذكرنا هناك بأنه لا يوجد لدينا قوة في الحس الباطن تسمى ماذا؟ بالوهم والواهمة. الواهمة قوة في النفس، والوهم ماذا؟ وعاء يحفظ ماذا؟ هذه المعاني الجزئية. وإذا يذكر الأخوة ذكرنا بأنه المعاني الجزئية منابعها كثيرة، واحدة من المنابع هي الوجدان، وهذه هي الوجدانيات. فقط هذه النقطة أذكرها، بأن الحكمة المشائية يعتقدون بأنه لا قيمة علمية لهذه المعرفة، فالمعرفة الوجدانية لا قيمة علمية لها. ولذلك ما يذكر في البديهيات من الوجدانيات هو ماذا؟ هو كونها لها الوجدان له مدخلية ماذا؟ في حكم العاقل. هذا نذكره بعد بشكل أوضح غدا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. صلى الله عليه وسلم.